بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في آداب الخلاء. لأن قال ورضي الله عنكم فيسن أن يقول عند وصوله بسم الله أي تحصن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند انصرافه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم. ومن الآداب أن ينتعل ويستر رأسه ولو بكمه ولا يطول قعوده بلا ضرورة، ولا يعبث ولا ينظر للسماء أو مخرجه أو خارجه بلا حاجة، وأن يضم فخذيه ويضع كفه اليمنى على ركبة فخذه اليسرى. ويجب الاستنجاء عند إرادة نحو الصلاة أو ضيق وقت، لا فورا مقدما وجوبا على طهر نحو سلس ومتيمم وندبا في غيره، وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه من كل خارج ملوث من السبيلين. فلا يجب من الخارج من غيرهما كالخارج بالفصد والحجامة لا مني ولو نادرا، إزالة للنجاسة. وخرج بالملوث غيره كدود
غيره كدود
وبعر بلا لوث، فلا يجب الاستنجاء منه، لكن يسن خروجا من الخلاف بماء على الأصل حتى يطهر المحل ويكفي غلبة ظن زوال النجاسة، أو بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد دبغ وحشيش وخزف، فلا يجزئ نحو ماء ورد ومتنجس وقصب أملس، ولا محترم كمطعوم لنا ولو قشرا مأكولا أو للجن كعظم، وكحيوان كفأرة ويد آدمي محترم، وكمكتوب عليه اسم معظم أو منسوخ لم يعلم تبديله. تنبيه: يحرم على غير عالم متبحر مطالعته نحو توراة علم أو شك
علم
أو شك في تبديلها احتياطا في الشك، بشرط أن يكون بثلاث مساحات ولو بأطراف حجر واحد أو أكثر ينقى بها المحل.
الحمد لله. يتابع الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى الكلام عن أداب الخلاء وعن الاستنجاء. يقول: ويسن أن يقول عند وصوله إلى محل الخلاء المعد لذلك أو المكان الذي يريد الجلوس فيه في نحو صحراء، فإذا انتهى إلى عند ذلك الموضع فيقول عند وصوله، أي قبل دخوله للمكان المعد المكان الذي أراد الجلوس فيه، قبل ذلك اتباعا له صلى الله عليه وسلم بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر معنى قول بسم الله أي بسم الله أتحصن، بسم الله أتحفظ، بسم الله أتوقى، فإنه الحافظ وحده جل جلاله من جميع أنواع الشرور ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، ولا يحفظ غيره من شيء، ولكن بأمره وبإذنه سبحانه وتعالى يجري حفظه على أيدي ملائكته والأسباب التي يجريها. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وأما ما عدا ذلك فلا ثم لا ثم لا، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصرهم ولا هم منا يصحبون، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ومن لم يصحب من الله سبحانه وتعالى بإذن وتأييد فلا قدرة له على شيء. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، فليحذر المؤمن من مشاركة الكافرين في غرورهم، فإن كل من التفت إلى قوته أو إلى ما أوتي أو إلى ما سهل أو يسر له أو سخر له أو تفضل الله به عليه وانقطع عن ملاحظة أنه تحت القهر والقدرة الإلهية فقد شابه الكافرين في غرورهم. وأما أهل الإيمان فنظرتهم وعقيدتهم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. بسم الله أي تحصن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والعامة المواطن التي فيها تعوذ وبسملة يبتدأ بالتعوذ ثم يسمى الله تعالى، ولكن عند دخول الخلاء لا يسمى الله ثم يتعوذ، يقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لأجل الاتباع. بسم الله أتحصن من أنواع الشرور والآفات، ومنه ما يتعلق بشان مواطن الخلاء والقذرات من وجود الشياطين فيه أو وسوستهم أو ما يطرأ للإنسان من أي سوء في ظاهره أو باطنه. بسم الله أتحصن اللهم إني أعوذ بك، أي أتحفظ بك وأتحرز وأحترس من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث على هو ما هو المشهور في الرواية بضم الباء، خبث وخبائث، فيكون المراد بالخبث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين. ويروى من الخبث، الخبث مصدر خبث يخبث خبثان، أي أعوذ بك من كل مع ما هو خبيث، والخبائث أي أنواع الخبيثات. يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأورد الإمام الغزالي في البداية قول أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالمؤمن ملازم لذكر الله في جميع أحواله وشؤونه، لا يفتر ولا يغفل قلبه عن ذكر الله، وعند انصرافه أيضا، هذا وقت السماح بالذكر باللسان قبل الدخول وعند الانصراف، وهو ما فيما بينهما ذاكر بالجنان والقلب كما قد سمعتها. فهذا حال المؤمن بالله جل جلاله وتعالى في علا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عند انصرافه حيث يبدأ الإذن بالذكر باللسان، يبدأ مباشرة بالذكر باللسان، فيأتي بالأنسب ما كان من الذكر في هذا الحال، وهو ما علمه رسول الله أن يقول غفرانك، ومعنى غفرانك أسألك غفرانك، هذا معنى غفران، أجمعنا غفران يعني أسألك غفران، ويقال أغفر غفرانك، غفرانك غفرانك، وفي رواية ثلاث مرات، وفي رواية بعد غفرانك ثلاث مرات أن يقول ربنا وإليك المصير، غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير عند الخروج من الخلاء. لماذا يسأل الغفران؟ يسأل الغفران لأجل أن يذهب عن قلبه غشاوة الغفلة، غشاوة الغفلة عن الإنعام، وأنه بقضاء هذه الحاجة من بول وغيره انغمس في حسن تدبير من العلي الكبير ونعام غطاها الإلف، غطاها الإلف ألفوها فتغطت عليهم وهو لا يدري أن هذا الخارج لم يخرج إلا بعدما سخر الله له مطعوما ومشروبا، هذا المطعوم والمشروب جاء بتكوين بديع وخلق من الله سبحانه وتعالى مرتب مقدر بقدرة إلهية وسيق إليه حتى وصل وتمكن بالإمداد بالعافية وبالقدرات من ربه سبحانه وتعالى حتى رزق هذا المشروب وهذا المطعوم، ثم دخل إلى جوفه وبطنه وسير ودبر بتسيير وتدبير قدير مكين منيع حصين مرتب حتى أخذ منه الغذاء والنفع، وهو في كل ذلك أعين عليه بالقواطع وبالمكسرات من الأنياب وبالمطاحنات من المطاحن وبال الريق الذي يلين دخوله فيه وقدرته على تقليبه باللسان وسيسر له دفعه إلى الأمام، وأن يخرج من مخرجه إلى المعدة ولا يزاحم الهواء فيدخل إلى الرئة ويتعب، وبعد ذلك سير هضمه واستخرج منفذ. وفي كل هذا من تقليب وطحن وكسر أعطي فيه لذة وأعطي فيه من الله تبارك وتعالى ذوقا وطعما، الله الله، وبعد ذلك سير ودبر حتى استخرج منه الغذاء ووصل إلى العين نصيبها وإلى الإذن نصيبها وإلى الرأس نصيبها وإلى الخلايا نصيبها في اليد وفي الرجل وفي جميع الأجزاء، واستخرج منه الزائد والغير النافع وجمع وسير في مسارها حتى خرج في هذا الحين والآن بلا أتعاب ولا مشقات ولا أربال يركبونها به ولا ولا ولا. فإذا خرج قل غفرانك، استغفر ربك، يا غافل عن فضل الله وعن تسير لك، ألفت ذلك ونسيت، ولو لحظة واحدة أخر عنايته عنك في واحد من هذه الخصال ذكرناها لصحت ولا بكيت ولا تألمت. فإذا خرجت ومضى عليك وقت أيضا منعت فيه من الذكر باللسان، فالذهين خرج يقول غفرانك، استغفر ربك، هذا الذي أنت مقصر في حقه وفضله جار عليك في ذرات جسدك وروحك وساعاتك وأنفاسك جل جلاله. فأليق ما يكون في تلك الساعة إذا أذن لك بالذكر باللسان أن تطلب الغفران اعترافا بالتقصير وعظيم جود العلي الكبير، والغفرانك يسألك غفرانك 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 المقصر أنت المتفضل المنعم غفرانك. فلا تمضي وأنت مؤمن مسلم غافل عن هذه المعاني، تدخل وتخرج وحتى تقول الكلام بلسانك وتمشي، فكر تذكر تنبه اتصل بالرب، أنت مؤمن أنت مؤمن، لا تكن من الغافلين. غفرانك و اشكره واحمده وقل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وإلا مر على المستشفيات انظر كم من صايح يصيح وكم من ربل مركب في هذا البول وهذا الهرج وكم وكم. قل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، استشعر النعمة حتى يثبت عندك الركنان الكريمان، ركن الاعتراف بالنعمة والاعتراف بالذنب، فتتصل بعظمة النبوة أو صفات النبوة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، تقول غفرانك تبوء بذنبك، وقل الحمد لله ذبان لذا وعفاني تبوء بنعمته، تقر بنعمته تقر بذنبه، غفرانك الحمد لله ذبحني وعفاني. فأنت بهذا الذكر تثبت الأصلين الكبيرين في السير إلى الله، وهو الاعتراف بالذنب والاعتراف بالفضل من نعمة الله تعالى. ها تقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وذلكم ما ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله بسم الله، ومن قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومن قوله الحمد لله الذي أبعني دفاني، ومن قوله غفرانك صلى الله عليه وسلم. وأيضا يروى الحمد لله الذي أبعني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني، ويروى الحمد لله الذي أبقى علي لذته وأذهب عني أذاه، ويروى أيضا عند الخروج من الخلق قول يا ذا الجلال يا ذا الجلال، غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير يا ذا الجلال، الحمد لله الذي ذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله ذهب عني مدين يبقى علي ما ينفعني. زين، إذن فانصرف في حياتك بتقوى ما دمت تعترف بالنعمة وتعترف بالذنب. قال والخبود بذنب الخير والبيت جمع خبيث وخبيث، ومن الآداب أن ينتهل، فلا يدخل إلى الخلاء حاسرا حافيا بلا نعلين، بل ينتعل حتى لا يصيب القدم أثر نجاسة، فيعتني بذلك طالب العلم والسائل الله تعالى يكون عنده النعل للحمام، فلا يدخل إلى بيت الخلاء بلا نعلين حافي القدمين. ومن الآداب أن ينتعل ويستر رأسه فلا يبقى مكشوف الرأس، فإن ذلك من المكروهات. يستر رأسه في مبالغة قال ولو بكمه، فيكون مستور الرأس، ويكون ذلك أبعد أن يتسلط عليه شيء من الشياطين، وليقتدي بسيد الناس صلى الله عليه وسلم. ويستر رأسه، ثم يكون جلوسه في الخلاء بمقدار الضرورة، قال ولا يطول قعوده بلا ضرورة، فلغير الحاج يخرج ولا يطيل ذلك، فإنه من وسوسة الشياطين، بل يكون بمقدار الضرورة والحاجة فيسرع الخروج من الخلاء، ولا يطول قعوده بلا ضرورة. وقد جاء عن سيدنا لقمان الحكيم أنه يورث وجعا في الكبد ويورث إيش عدو ثاني، ذكر علتين من علل الإطالة، إطالة الجلوس في الحمام، إطالة الجلوس في الخلاء، يقول أنه يورث الكبد، عبد ذكر علة أخرى وإن نسيتها ذكرها، كما سيدنا لقمان الحكيم يحذر من طول الجلوس في الخلاء. قال ولا يطول قعده بلا ضرورة. وقد نازل بعض العارفين أنه في تقليله لأكله يختار أنواعا التي يقل منها الخارج، ما لا قال إني أستحي من الله يراني على هذا الحال، فكلما قل هذا خير لي. وهذا باستحكام أثر الشهود والمراقبة عندهم رضي الله عنه. قال ولا ينظر إلى السماء ولا إلى عورته ولا إلى الخارج منه، كل ذلك من دون حاجة يتجنبه، ولا يكون مغمض العينين، بل يكون على النظر المعتاد إلى ما أمامه، وأن يضم فخذيه ويضع كفه اليمنى على ركبتي فخذه اليسرى في هيئة الجلوس الذي قد تقدم منها أنه يرفع رجله اليمنى حتى يكون على أطراف الأصابع، ويكون معتمدا على اليسرى، وأن ذلك أيسر لخروج الخارج. قال بعد ذكر هذه المجموعة من الآداب ولم تزل مبسوطة في كتب الأطياب والعلماء الأنجاب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، حتى ربما تحصل منها العشرات بعد العشرات من آداب دخول الخلاء، وكلها إذا عملت على الإخلاص لها مثوبة ولها عاقبة ولها آثار في إيمان العبد وفي بدنه وفي رزقه وفي حاله وفي مآله. فالله يرزقنا العمل بالآداب والتخلق بكريم الأخلاق. قال ويجب الاستنجاء، وهو مأخوذ من النجو كما ذكر، ومن معانيه القطع، نجوت الشيء بمعنى قطعته، فلقطع المستنجي الأذى عن نفسه سمي ذلك استنجاء، أي طلب لقطع الأذى، وهو عبارة في مصطلح الفقه عن إزالة الخارج الملوث من الفرج، إزالته عن الفرج بماء أو بحجار، والأفضل الجمع بينهما بأن يستنجي بالحجر ثم بالماء. وإنما المراد بالحجر في هذا الباب كل جامد طاهر قال لنجاسة غير محترم، فلا ينبغي أن يهون في ذلك طالب العلم وطالب الآخرة، ويوفر أمثال هذه المناديل الآن. وكنا نعدهم قبل ظهور هذا يعتنون بأخذ قطع التراب المتصلب أو القوي ويضعونها في أماكن الخلاء، ويعتني بذلك عاميهم وخاصهم، فكانوا يعملون على ذلك مع توفر الماء فيستنجون بالأحجار ثم الماء، وذلك هو الأكمل. قال ويجب الاستنجاء عند إرادة نحو الصلاة أو ذيق وقت، لا فورا، ولكن التعجيل هو السنة والأفضل، وإن كان يجوز تأخير الاستنجاء لا فور مقدما وجوبا على طهر نحو سلس بول ومتيمم، لأنه لا يصح التيمم مع النجاسة، وشرط السلس أن يعصب قبل أن يبدأ الوضوء، فلا بد يستنجي ويعصب قبل أن يبدأ الوضوء. وندبا في غيره فلو توضى من دون أن يستنجي صح وضوءه ثم وجب عليه الاستنجاء، فإن مس انتقض وضوءه، وإن وضع على يده خرقة ونحوها بقي الوضوء. والأفضل أن يباشر بالاستنجاء فورا خروج الخارج الملوث، فإن الاستنجاء تنتابه الأحكام الخمسة، يكون واجبا من كل خارج ملوث، ويكون مندوبا من الخارج غير الملوث كعود أو حصاة أو دودة ونحو ذلك مع الجفاف، فيسن أن يستنجي خروجا من الخلاف كما قال به إمام الحرمين وغيره، كما أشار عندكم للخروج من الخلاف. ويكون الاستنجاء مباحا، وهو من العرق الذي لا يكون من الباطن، فأما إن كان من الباطن وجب الاستنجاء، ويكون الاستنجاء مكروها كأن يستنجي من الريح، ويكون الاستنجاء حراما كأن يستنجي بعظم أو يستنجي بروثة أو يستنجي بمطعوم وما إلى ذلك، فقد يكون واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها وحراما. قال وهو من نجوت شيء قطعته فكم سيجي قطع بأذى عن نفسه، يجب من كل خارج ملوثين من السبيلين، فلا يجب من الخارج من غير السبيلين، و كالذي يخرج بالفصد والحجامة إلا المني على القول بطهارته عند الشافعية، فهو ملوث ولكن على القول بطهارته لا يجب الاستنجاء منه، ولو نادرا، ولو كان الملوث غير معتاد كمثل أن خرجت دودة ملوثة أو غير ذلك إزالة للنجاسة، خرج ملوث غير كدود وبعر بلا لوث فلا يجب الاستنجاء، ولكن لو خرج دم لكان ملوث وهو نادر، فكل ملوث ولو نادر فيستنجى منه، لكن يسن خروجا من الخلاف فهو مندوب من الخارج غير الملوث إلا من الريح فمكروه، بماء على الأصل أي يقطع ذلك بالماء حتى يطهر المحل، ويكفي غلبة ظن، غلبة ظن زوال النجاسة يكفي، فالعبرة بغلبة الظن في هذه المسائل كلها. أو بجامد طاهر قالع غير محترم، فليس الشرط أن يكون حجرا من نوع الحجر، ولكن كل جامد بخلاف المائع والسائل من غير الماء لا يصح الاستنجاء به، جامد طاهر بخلاف الروث للبقر والغنم لحوها، جامع الطاهر قالع للنجاسة بخلاف ما لا يقلع النجاسة لملاسته أو لزوجته أو تناثر أجزائه، غير محترم ليس بعظم وليس بورق فيه كلام علم نحو ذلك، كجلد دبق بخلاف غير المدبوغ فإنه من نوع المطعو محترم فلا يستنجي به، لا يجوز أن يستنجي به يا آدم، فإذا دبغ تحول إلى نوعية الثياب، خرج من نوعية المطعوم بالدبغ فيصير من نوع الثياب كجلد دبغ ولو كان من ميتة، نعم من غير مذكاة بالدبغ يطهر، كجلد دبغ وحشيش وخزافين المتخذ من طين الجبل يبلل ثم يجفف بالنار ونحوه. قال فلا يجزئ نحو ماء ورد فإنه مايع غير جامد ولا متنجس، حجر متنجس ونحو ذلك، هذا إذا أراد الاقتصار على الاستنجاء بالحجر، فإذا أراد الجمع بينه وبين الماء فيحصل ولو نقص هذا. ومقصب أملس فإنه لملاسته لا يقلع النجاسة، ولا محترم كمطعوم لنا ولو قشرا ماكولا حرام، وفي أكثر قشور الخضروات الرفاده والفواكه المنفعة الأكثر، ولو قشرا ماكولا أو مطعوما للجن كعظمين وكحيوان فيحترم وما يمكن أن يستنجى به إن كان ميت كفارد ويد آدم محترم، وكمكتوب على اسم معظم أو منسوخ لم يعلم تبديله، أي معنى منسوخ ومن ولو من التوراة ومن الإنجيل، فإذا كتب في شيء من الأوراق أو الجلود شيء من التوراة والإنجيل الذي لم يعلم تبديله ولا تعريفه يعظم كذلك. ولذلك نبه قال أن ما يوجد عنده من الصحف ويقولون إنها توراة أو إنجيل هذه التي يتطرق إليها احتمال التبديل لا يجوز للمسلم أن يطالعها ولا أن يقرأها على أنها كلام الله، وإنما للعالم المتبحر أن ينظر فيها فيميز ويعلم. وغير ذلك قال يحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم أو شك في تبديلها احتياطا، وهو الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب، ولما أعطوه أوراقا من التوراة فعرضها صلى الله عليه وسلم قال ألم آتكم بالقرآن ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فغضب عليه وأمره أن لا يقبل منهم شيئا في الدين، فإن مصدرنا ومنبعنا الطهر الأمين. قال وإنما يحصل صحة الاستنجاء بالحجر بالشروط التي أشار إليها بقوله بشرط أن يكون بثلاث مسحات ولو بأطراف حجر تستوعب كل مسحة المحل أو أكثر من ذلك ينقى بها المحل، فإن لم ينقى المحل بالثلاث فإن بقي ما يزيله كبار الخزف إذ بقاء ما يزيلها صغارها معفو عنه، وجب الإنقاء برابعين، فإن حصل الإنقاء بالرابع فيسن زيادة خامس لأنه وتر، فإن حصل الإنقاء بخامس فلا يزيد شيء، فإن حصل الإنقاء بسادس فيسن أن يزيد سابع لأجل الوتر، فإن حصل الإنقاء بسابع فلا يزيد شيء، وهكذا الإنقاء واجب والإيتار مستحب. ثم إن أنقى بوتر فواضع، وإلا سن الإيتار وهو زيادة واحدة. ويجب أن يعم الحجر المحل كل مرة لأجل يصدق التثليث، فإنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأقل من 3 أحجار. ثم يذكر بقية الشروط لمن أراد أن يكتفي بالحجر دون الماء. وأما من أراد أن يجمع بينهما فكل ما أزال العين من غير المحترم صح تحديد أو تحقيق وتحصيل سنية الجمع فيه بين الماء والحجر. أما بسم الله الذي لا إله إلا هو فإن يكون عند كشف الثياب، عند نزع الثياب مطلقا لغسل أو لأجل قضاء حاجة أو لغير ذلك، فإنه يروى أنه ستر ما بيننا وبين أعين الجن بسم الله الذي لا إله إلا هو. والمعنى من قالها عند رفع الثوب ستر عن أعين الجن فلا يستطيعون النظر إليه. إذا قال عند نزع الثياب بسم الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، بآمنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. رزقنا الله اتباع للبشير النذير سراج المنير، ورزقنا الاقتداء به في كل قليل وكثير وصغير وكبير، نورنا به يتم التنوير، ورفعنا به إلى المقام الكبير، ودفع به عنا الآفات والعاهات والدنيا والبرزخ ودار المصير، ورقانا مراتب أهل النور الأسناء وأهل التخلق بأخلاق أسماء الله الحسنى، ورزقنا العثور على المطلب الأسنى والمشرب الأهنى، وتولانا بما هو أهل حسن ومعنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.